بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في لقائنا هذا وأن يجعله نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفرصة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ففي هذا اليوم أقف مع هذا الحديث العظيم الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث عنوانه واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة إما أن تكون قوة بدنية أو قوة إيمانية، ولذلك في قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي حمله كثير من أهل العلم على القوة في الإيمان وفي العبادة وفي المصالح الدينية، والمؤمن الضعيف هو الذي ضعيف في إيمانه ومقصر في طاعاته لربه جل وعلا، ولديه من الفتور الشيء الذي يصرفه عن الطاعة والعبادة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المؤمن القوي هنا القوي في بدنه وفي صحته، والضعيف خلاف ذلك، والذي يظهر أن المعنى الأول هو الراجح، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم، وذلك لأن الضعف البدني أحيانا قد لا يكون مكتسب، وإنما يكون في أصل الخلقة، والقوة كذلك أحيانا قد لا تكون مكتسبة ولكن تكون في أصل الخلقة. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي كل خير، يعني أن المسلم لا يخلو من معروف ومن طاعة ومن صلاح على قدر الطاقة والاستطاعة. أما من ذهب إلى المعنى الثاني الذي ذكرته قبل قليل فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام وفي كل خير أن المؤمن وإن كان ضعيفا في بدنه أو عاجزا أيضا فإنه لا يخلو أيضا من فعل الخير، ولو على أقل تقدير أن يذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث المؤمن أن يكون قويا، فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قل جل وعلا يقول جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك هذا الحديث العظيم يشير إلى هذا المعنى العظيم الذي أرادته الشريعة من المؤمن، أن يكون قوي في دينه وفي إيمانه وفي تقواه وفي مراقبته لله عز وجل، وأن يبتعد عن الفتور والكسل والخمول. وهذا لا يعني بأن المؤمن لا يكتسب القوة البدنية، لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث المؤمن أن يكون قويا أيضا في بدنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مارس بنفسه مثلا الجري كما في الحديث حينما سابق عائشة مرتين، كذلك حمل الحجارة الكبيرة أو ما يسمى برفع الأثقال الآن، كذلك ما يتعلق بالرمي رمى، وكذلك كان يسابق بين الخيل، وكان يعجبه الرجل يأتي وفي له بدن قوي، فإن هذا خير معين على طاعة الله عز وجل. هذا هو عنوان هذا الحديث العظيم، وهذا فحواه، وهذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وأسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يزيدنا وإياكم من التوفيق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أريد توضيح كيفية صلاة الجمع والقصر، ويقول متى نجمع الصلاة ومتى يجوز لنا القصر.
الحمد لله. الجمع معناه أن تجمع صلاتين إلى بعضهما، مثل الظهر والعصر، وأيضا مثل المغرب والعشاء، هذا يسمى جمع. والقصر أن تقصر الرباعية إلى ركعتين، والرباعية من الصلوات الخمس ثلاثة، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء، فتقصر إلى ركعتين. وبالنسبة للجمع يجوز في الحضر والسفر، وبالنسبة للقصر لا يجوز إلا في السفر. أما الجمع في الحضر فللحاجة، فيجمع من دون قصر، وذلك لما ثبت من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من دون سفر ولا مطر، قال العلماء إنما كان لحاجة. ولذلك لما سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته. فبعض الناس قد يحتاج إلى الجمع، لكن لا يجوز له أن يقصر في الحضر وهو مقيم، مثل طبيب لديه عملية يجريها بعد صلاة الظهر، ويعلم بأن هذه العملية تستغرق وقتا تفوت فيه صلاة العصر، فنقول له اجمع، صلى الظهر 4 ركعات واجمع بعدها العصر 4 ركعات. إنسان مثلا على منشأة، حارس مثلا واقف في ثغر من الثغور في منطقة ولا يستطيع ترك هذا المكان، وسيبدأ دوامه الساعة 2 مثلا، نقول صلى الظهر واجمع العصر معها جمع تقديم من دون ماذا؟ من دون قصر. شخص مثلا يعلم من حاله أنه إذا نام لا يستيقظ لكونه راجعا من سفر أو لكونه مرهقا مارس عملا شاقا قد يحتاج، مريض لا يستطيع الوضوء أكثر من مرة، نقول اجمع جمع وإن كان هذا الجمع صوري بحيث يؤخر الثانية إلى آخر وقت ويؤخر الأولى إلى آخر وقت ويقدم الثانية إلى أول وقت. أما القصر فيكون في السفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر كما قالت عائشة رضي الله عنها، فيقصر الرباعية إلى ركعتين، وله أن يجمع أيضا بين الصلاة النهارية الظهر والعصر وبين الصلاة الليلية المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سيف.
شيخ الحاج بارك الله فيكم.
الله يحفظك بارك فيك، تفضل أبو سيف.
فضلت الشيخ الدكتور، أسأل الله عز وجل أن يرفع من شأنك في الدنيا والآخرة.
آمين، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. فضلت الشيخ، أنا استأذنت من أخرج سؤال واحد وتذكرت الثاني عشان بس ما أكونش.
تفضل أبو سيف.
جزاكم الله خير.
الله يبارك.
السؤال الأول، في الولادة في دم يأتي فضلت الشيخ قبل الولادة وممكن يستمر يوم 2-3 أيام. هذا الدم هل يلزم معه الوضوء عند كل صلاة، وهل الوضوء عند كل صلاة يكفي، أم لابد من تبديل الفوطة الصحية؟ يعني هل المرأة ملزمة تبديل الفوطة ولا بس يكفيها ان تتوضا لكل صلاه ولا اصلا ما فيش اي مشكله من الدم اللي بينزل ده؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني فضيله الشيخ بارك الله فيكم، لو شخص اتفق في مكان ان يحصل منه على خدمه ليست منتج، خدمه مثل مثلا رعايه صحيه، مثل تخليص معاملات، يعني الشاهد فضيله الشيخ اتفق معهم قبل الدخول ان يعرف الاسعار علشان ما يتورطش، بعدين الاسعار قالوا له مثلا فضيله الشيخ 10,000 درهم، واكد عليهم اكثر من مره ان لابد تكون الاسعار صحيحه لانه غير قادر او لابد ان يدبر حاله. يعني بعد ما خلص المعامله وطلعت الفواتير وجد الفواتير 40,000 درهم. السؤال فضيله الشيخ، لو الشخص ده امتنع عن الدفع هل ياثم رغم تاكيده المتكرر لاصحاب الامر المسؤولين الموجودين في المكان ان لابد ان يعرف كل شيء صغير وكبير من البدايه للنهايه، واخبروه مثلا 10,000 وفعليا طلع الفرق 4 أضعاف 40,000، فحكم امتناع الشخص عن الدفع فضيله الشيخ؟
ان شاء الله جزاك الله خير. بسيف تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بدر.
جزاكم الله خير
شيخ. وياك الله.
طال عمرك سؤال يا شيخ الله يجزيك خير، سؤالين.
نعم.
السؤال الاول طال عمرك كان علينا صلاه المغرب ونحن كنا في صاله مغلقه يعني في العمل، دخل علينا شخص قال لي انه خلاص يعني وقت المغرب دخل وطاف حوالي يمكن 5 دقائق، فقمنا الصلاه جماعه، فيهم الركعه الثانيه سمعني اذن المغرب، يعني انا قلت له متاكد ان اذن؟ قال هيك خلاص بدايه طاف عن الاذان. قمنا الصلاه، يوم الركعه الثانيه في الصلاه سمعنا الاذان، فسلم الامام وانتظر اللي خلص الاذان وقام الصلاه مره ثانيه وصلينا المغرب مره ثانيه، هل هذا عمل صح ولا لا؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني طال عمرك بالنسبه ليوم الجمعه، يوم الجمعة أنا أشوف أشخاص يجون أول الناس، يعني بداية أول الناس في المسجد ما حد فيهم يجون المسجد دام الله خير منتظرين المسجد، بس المشكلة أنهم يجلسون يعني مش في صف الإمامي، في نهاية المسجد في الزاوية يتم جالس حتى لانتهاء الإمام من خطة الجمعة، فهل هذا فعل صحيح ولا لا؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير بدر، تسمع رد فضل الشيخ. إيه فضل الشيخ، سؤال أبو سيف بالنسبة يقول الدم الذي يكون قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، هذا الدم يقول فضل الشيخ هل يلزم المرأة أن تتوضأ لكل صلاة وتبدل يقول الفوطة الصحية؟
الحمد لله، بالنسبة للدم إذا نزل على المرأة الحامل قبل الولادة بوقت فإنه لا شيء وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا قارب الولادة بحيث أنه اتصل بالولادة والمرأة تعرف ذلك فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه يأخذ حكم النفاس ولذلك تمتنع عن الصلاة. وعندنا قاعدة مهمة أن كل ما يخرج من القبل أو الدبر سواء كان نجسا أو طاهرا فإن فيه الوضوء، سواء كان نجسا أو طاهرا فإن فيه الوضوء، فما دام أنه خرج من القبل شيء فإن هذا فيه الوضوء إذا حكمنا على أنه دم استحاضة، أما إذا حكمنا على أنه دم نفاس فلا. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول إذا اتفقت مع يعني مكان أو مؤسسة أو شركة وغيره أنا أحصل منهم على خدمة، ويقول قبل أن أدخل معهم في هذه المعاملة يعني طلبت منهم الأسعار، فيقول بيّنوا لي أن الأسعار مثلا 10,000 درهم، بعد فضل الشيخ يقول انتهت الخدمة ويقول توبي الفواتير، تبين أن الأسعار يعني تختلف وأكثر ب4 أضعاف، يقول 40,000 درهم، هل يجوز يقول في هذه الحالة أن امتنع عن الدفع؟
كيف يمتنع هو عن الدفع؟
يعني فضل الشيخ لا يدفع لهم المبلغ،
يعني هو يريد أن يدخل معهم شراكة؟
لا، ويريد مقابل خدمة فضل الشيخ،
خدمة معينة
إيه؟ 10,000 درهم، يقول نعم. بعد ذلك تبين أنها 40,000 بعد أن انتهت المعاملة معهم،
إيه؟
هل يجوز أن امتنع يقول عن الدفع؟
إيه؟ لكن أنا ما فهمت كيف الآن هو سيدفع 10,000 وهي 40,000؟
أنا يقول فضل الشيخ يعني من يعني المسؤول أو المخول بالحسابات يقول أنه قال له 10,000 درهم،
لكن من الذي يدفع؟
هو يدفع فرض الشيخ.
طيب كيف الآن يدفع 40,000؟
يقول بعد أن انتهت المعاملة أتوا له بالفواتير، يقول بدل 10,000 في الفاتورة مكتوب 40,000.
هكذا فهمت. نعم الآن يعني لأن الصورة ما كانت واضحة أول. يعني الذي فهمته الآن من صورة السؤال أن الأخ لما طلب خدمة معينة قال له 10,000، ثم بعد ذلك لما أتي بالفواتير في آخر الخدمة اللي قدموها له قالوا 40,000. هذه مسألة خصومة، لخصومة ليس لهم إلا 10,000. لكن إن كانوا مثلا وجدوا عيبا في السيارة أو في السلعة أو في الشيء اللي قدمه الأخ السائل ولا يصلح هذا إلا بهذا، يعني ما يمكن إصلاح هذا الضرر أو ما يمكن مثلا صيانة هذا الشيء إلا بشيء آخر مترتب عليه، هذه مسألة يعني تحتاج إلى صلح بينكما، إما أن تجلس فتتفقون بحيث يشرحون لك الواقع. يعني أفترض خلنا نكون واقعيين، أعطيتهم مثلا سيارة على إصلاحها فقرروا بأن 10,000، أنت تفاجأت في نهاية يعني نهاية الخدمة، خدمة يعني الصيانة، وإذا بالفواتير 40,000 ليس لهم إلا 10,000. لكن إن قالوا والله نحن الآن وجدنا بأن هذا الخلل أو هذا العيب اللي في السيارة ما نستطيع الوصول إليه إلا بإصلاح الشيء الفلاني والشيء الفلاني، هنا أنت إما أن تقتنع فتدفع المبلغ، وإما أن لا تقتنع فتنتقل إلى مسألة خصومة ليس لهم حق إلا في 10,000، وهم ممكن أنهم يعني يصطلحون معك على مبلغ معين أو أنك تترافع معهم إلى المحكمة. الأصل أن ليس لهم إلا ما اتفقتم عليه. نعم
جزاك الله خير الشيخ أبو بدر. يقول كنا في صالة مغلقة في العمل، ويقول دخل الشخص وقال أن وقت أذان المغرب قد دخل، ويقول بدأنا في الصلاة في الركعة الثانية سمعنا الأذان من الخارج، يقول فالإمام في نفس اللحظة سلم وأعاد الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله أحسن الإمام حينما أعاد الصلاة، لكنه أخطأ في السلام، ليس هناك سلام لأن الصلاة ما انعقدت، وكان يعني المسلك الشرعي أنه ينويها نفل، ينويها ركعتين وتكون نافلة مثلا وبعد ذلك يقيم لصلاة المغرب. لكن عموما ما فعله الإمام هو الصحيح حينما فعلا صلى الصلاة في وقته، أما تكبيرة الإحرام التي يعني بدأها الإمام ومن خلفه كانت في غير وقت الصلاة قبل ما يدخل وقت الصلاة، فعموما صلاتكم صحيحة، لكن مستقبلا ما في شيء اسمه سلام، ويجوز أن الإنسان ينوي بهذه السنة ويقوم بعد ذلك ويصلي الفريضة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ فيصل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير على البرنامج.
وياك.
الله
يعافيك.
شيخ وعلمكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
موزين حسناتكم. عندي استفسار بخصوص سنة الفجر، هل هي تحية المسجد ولا هي تصلب مع تحية المسجد؟ يعني ركعتين تحية المسجد وبعدين ركعتين أخرى كسنة الفجر.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ فيصل. حياك الله. نعم. فضيلة الشيخ أبو بدر. يقول بعض الأشخاص يأتي إلى صلاة الجمعة مبكر، لكن يقول يجلس في نهاية المسجد في الزاوية، هل فعله يقول صحيح؟
الحمد لله. أنا حقيقة يعني أؤكد على ما ذكره الأخ السائل من وجود بعض الأشخاص الذين يحرمون أنفسهم الأجر، يعني مثل ذاك المتسابق في ميدان مثلا مع مجموعة ويسبقهم حتى إذا قارب عند خط النهاية مشى فسبقه الآخرون، سبحان الله العظيم، يأتي إلى الصلاة مبكرا ويفرط في الأجر والثواب فيجلس في آخر المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم أتى المسجد ثم قال ودنا من الإمام، ودنا من الإمام. ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض أصحابه تأخرا فقال تقدموا ولتأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم فلا يزال أقواما يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه حقيقة، هذه صورة مؤلمة يتألم لها الإنسان، يأتي ما شاء الله اللهم بارك مبكر إلى صلاة الجمعة لكن يختار زاوية بعيدة جدا يجلس فيها، هذا تأخر والعياذ بالله عن فضل الله وعن بركات الله وخيرات الله عز وجل التي جعلها في الصف الأول والقرب من الإمام والدنو من الإمام. وإذا كان الإنسان يشكو مثلا تعبا أو إرهاقا ويريد أن يستند شيء، يوجد هنا في الأسواق ب15 درهم ب20 درهم ما يسمى بالكرسي الذي يستند إليه، يأخذ معه ويجلس عليه، يجلس ويتكئ عليه فأما أنه يترك هذا الفضل وهذا الخير فهذا حقيقة حرمان.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
من الشيخ طال عمرك.
نعم تفضل أبو عبد الله.
في وقت تلاوة القرآن السجود، هل يجوز على الإنسان يكبر ويسجد مثل الصلاة الكبيرة التسليم؟
تلاوة القرآن في السجود؟
هي في السجود، تلاوة القرآن يا السجدة.
سجدة التلاوة يعني.
سجدة التلاوة.
يعني سجدة السجدة يعني يرفع اللي كبر مثل الصلاة ويسلم تسليم.
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني إذا كان يصلي ويعطي عطس يعني هل يجوز يتخطى يتجاوز يعني كنيكس في كم يعني يتخطى كذي؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم. كلمة أخرى أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شباب البرنامج.
إياك الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
شيخ سؤالي أنا في بعض الأحيان
نعم.
لما أصحى لصلاة الفجر أكون متأخر قليلا، يعني يكون الإقامة على وشك أنه يقيم الصلاة، فهل الأفضل أنا أن أصلي طبعا في البيت المنزل أتكلم، أصلي السنة أو ألحق بصلاة الفجر ممكن تروح ركعة، ولا أذهب على طول على الإقامة وبعدين أخذ الصلاة بعد أقصد الراتبة بعد الصلاة الفرض، وهل أنويها إذا فعلت ذلك أنويها قضاء؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم الشيخ سؤال فيصل بالنسبة يقول سنة الفجر هل هي يقول نفسها هي تحية المسجد، ويقول فالشيخ إذا دخلت المسجد هل أصلي تحية المسجد ركعتين ثم أصلي راتبة الفجر ركعتين، أو يعني هي تحية المسجد وتكفي؟
الحمد لله، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الأمر الثاني أن المقصود بتحية المسجد هي أن يأتي الإنسان بجنس صلاة، يأتي بجنس صلاة، بمعنى أن الإنسان إذا دخل أفترض الآن المسجد بعد أذان الفجر، فما في حاجة أن يجيب ركعتين يقول هذه تحية المسجد وبعدين يقوم يجيب ركعتين السنة الراتبة القبلية، لا، يكفي أن يأتي بالسنة الراتبة القبلية فيدخل فيها تحية المسجد. والمعنى أن الإنسان لا يجلس لأن المسجد له قدسية حتى يأتي بجنس الصلاة. ما هي الصلاة هذه؟ إن لم يكن هناك سنة قبلية مثلا مثل العصر يصلي تحية المسجد ما يجلس. طيب إن دخل المسجد والصلاة قائمة خلاص أجزأت هذه الصلاة، ما يروح يجيب ركعتين والصلاة قائمة، لا، يدخل معها مع جماعة المسجد ويكون قد سقطت عنه تحية المسجد، لأن هذه الصلاة هي تدخل فيها تحية المسجد، هذا المعنى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال أبو عبد الله يقول هل في سجود التلاوة أكبر عندما أريد أن نسجد سجود التلاوة؟
الحمد لله، سجود التلاوة على قسمين، في الصلاة وخارج الصلاة. أما في الصلاة فالراجح من أقوال أهل العلم أنك إذا مررت بآية فيها سجدة التلاوة أنك تكبر في الخفض وفي الرفع، تقول الله أكبر وتسجد، ثم إذا جئت لتقوم تقول الله أكبر. لماذا؟ لأنك تقوم من السجدة إلى صلاة، أنت ما زل داخل الصلاة، فتحتاج إلى تكبير في أوله وفي آخره. أما إذا كنت خارج الصلاة فتكبر في أول السجدة، ولما تنهض من السجود ما تكبر. لماذا؟ لأنك لا تقوم إلى الصلاة، لا تقوم إلى صلاة. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. ويذكرون في هذا قاعدة أن التكبير يكون في كل خفض ورفع، لكن لما كنت خارج الصلاة تكبر لأنك دخلت إلى سجدة وهي من جنس الصلاة، لكن لما رفعت رفعت إلى غير صلاة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا كان في الصلاة وعطس هل يجوز له أن يستعمل المحارم الورقية إذا كانت قريبا منه؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا عطس في الصلاة يحمد الله ما في بأس، يقول الحمد لله، ولا بأس بإخراج الكلينكس أو المناديل من جيبه مثلا، أو مثلا غترته أو إعصابته أو عمامته يستعملها. وإذا كان هناك علبة كلينكس أمامه قريب منه بحيث أنه لا يتكلف المشي إليها ولا الانحناء إليها على هيئة الراكع فإن هذا لا بأس. يعني بمعنى في التشهد عطس واحتاج أن يستعمل المناديل والمنديل أمامه قريب يجوز، أما إذا كلف أن يكون على هيئة الراكع أو هيئة الساجد لا ما يجوز، وإنما يستعمل كمه أو يستعمل عمامته.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه الكلمة. نعم أخ حميد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أبغى أسأل عن كلب له حد لمسها الكلب، هل يعتبر هذا النجس ولا كيف؟ أنا في يوم الأيام لمسني كلب بالصدفة، ولا أنا ما أتعامل مع الكلاب ولا شيء. كان عند واحد في كلب ما أدري لمسني، هل يعتبر أنا النجس ولا كيف يا شيخ؟
إن شاء الله.
هذا هو السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أخ أحمد. تسمع رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو عبد الله نسبي يقول إذا كنت في المنزل ويقول قيمة لصلاة الفجر، فيقول هل الأفضل في هذه الحالة نصلي راتبة الفجر في المنزل وأدرك الركعة الثانية فقط مع الإمام، أو يقول فضل الشيخ أدرك الركعة الأولى مع الإمام و أصلي الراتبة بعد ذلك؟
الحمد لله، الأفضل أنك تدرك الركعة الأولى مع الإمام وتقضي راتبة الفجر بعد ذلك، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة، فتسعى بارك الله فيك وتحصل مصلحة الركعة الأولى وبداية الصلاة، فإن الفضيلة المتعلقة بالفريضة أولى من الفضيلة المتعلقة بالنافلة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ نبيل تفضل.
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين أتكرم.
تفضل تفضل أخ نبيل.
شيخ أحيانا أثناء الصلاة العين تذهب إلى كتاب أو تقرأ كلمة، يعني سهت العين وقرأت كلمة من كتاب أو كلمة مثلاً بالتلفاز، هل الصلاة تبطل؟ يعني لأني أنا قريت يعني قريت كامل الكلمة يعني ورجعت إلى الصلاة. والسؤال التوجيه الثاني شيخنا،
قراءة هذه القراءة بالصوت ولا
لا لا بس بالتلف... بالنظر يعني
بالنظر.
العقل قراءها
بالعقل
العقل قراءها يعني، بس أحيان تحدث يعني هل تبطل
صحيح.
الصلاة
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخنا، الآن يعني الشيخ ذكر مرة أن يعني نجيب الأطفال أو البنات صغار أبو 3-4 سنوات أحيانا إلى المسجد من باب يعني إيش الجماعة، بس الآن أصبحت فكرة أن كثير من الناس البنت 8 سنوات الآن تأتي إلى المسجد في الصف الأول. شيخنا والله هذا حرام، بعض الناس للأسف يعني ويقول لك صغيرة شعرها برا، يعني مش منظر حقيقي. أرجو توجيه يعني من الشيخ، هذا حصل أمامي والصف الأول البنت، يعني ما يجوز هذا الكلام.
إن شاء الله إن شاء الله. تسمع النصيحة من فضل الشيخ. جزاك الله خير أخ نبيل، حياك الله. نعم نعم كلمة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بطلع الله فيك.
شبرك يا صحتكم خير.
الله يحفظك ويبارك فيك.
أنا هذا السؤال سألته كذا مرة.
نعم.
كذا شيخ، فلاقي في اختلافات يعني بين
من شيخ لآخر. فحطاني حين حاليا في حيرة من أمري.
نعم نعم.
بخصوص صلاة إذا الإمام ما أعطاك مجال تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة ودخل في في السورة الثانية، في هذه الحالة هل أنت تسكت تستمع للإمام أم تواصل قراءة الفاتحة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو طلال، تسمع رد الشيخ. نعم الشيخ، سؤال الأخ أحمد بالنسبة يقول إذا لمسه يعني كلب الصدفة هل يعتبر هذا المكان تنجس وكيف يطهره؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للكلب نجس بالنسبة للعاب الكلب وأيضا لعرقه، فإذا كنت قد لمست الكلب وهو جاف لم تلمس لعابه ولم يكن متعرقا فلا شيء عليك، لا شيء عليك، لأن الجاف على جاف طاهر بلا خلاف. أما إذا كان متعرقا لمست عرقه أو وقع على ثوبك أو لمست لعابه أو جاء على ثوبك مثلا، فيجب عليك أن تغسله من دون إعادة الوضوء، وإنما تغسل لكونها نجاسة أي تزال. نعم
جزاك الله خير يا شيخ. الأخ نبيل يقول في أثناء الصلاة إذا وقعت عيني على كلمة في كتاب فيقول قرأها في يعني عقلي قرأها غير أن نتلفظ، هل يقول هذا مبطل للصلاة؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم أن من وقعت عينه على كتاب أو كلمة أو نظر إلى الساعة مثلا وقرأ مثلا الساعة في عقله وفي قلبه ومن خلال نظره فلا شيء عليه، صلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. وهذا طبعا الراجح، لأن هناك من أهل العلم من يتشدد في هذا ويبطلون الصلاة، وهذا قول لا دليل عليه. لكن الأصل أن الإنسان يحرص على صلاته ويقبل عليها، فهي خير موضوع، وأن يجعل بصره عند محل سجوده، كما ذكر أسامة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة لم يجاوز بصره محل سجوده عليه الصلاة والسلام، لكن إن حصل التفت أو مثلا كذا لا حرج عليه في ذلك، والصلاة صحيحة والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يريد منكم نصيحة، يقول حكم أن يأتي شخص بابنته في الثامنة من العمر ويقول يضعه عنده يعني في الصف الأول، فيريد منكم فضيلة الشيخ يعني توجيه نصيحة.
الحمد لله، الإتيان بالبنات بمثل هذا السن منكر، وضعها في الصف الأول هذا منكر ولا يقر عليه الإنسان، ولا يجوز له أن يقول هذه بنية صغيرة أو شيء، هذا غلط. وإذا كان الأخ الذي أتى بابنته فهم مسألة جلب الأطفال، فالمقصود بذلك الذكور وليس الإناث، ويؤتى بالأطفال أيضا الذكور المميزين الذين يميزون بين الخطأ والصواب ويعرفون يعني حدود حرمة المسجد. أما أن يأتي ببنت عمرها 8 سنوات يضعها في الصف الأول كما ذكر الأخ السائل، هذا منكر منكر، وعلى الإمام أن يتدخل في مثل هذا وأن يأمره بأن يذهب بالبنية بشكل لطيف وفيه رفق ولين إلى مصلى النساء، يدخلها إلى مصلى النساء. الآن ولله الحمد ما في مسجد من مساجدنا في الغالب إلا في مصلى للنساء ولله الحمد، وفي خدمات وآمن، يوديها إلى مصلى النساء ويأمر الإمام مثل هذا الرجل، يأمره بأن يتأخر، يؤخر البنت هذه ولا يجعلها في الصف الأول. مثل ما ذكر الأخ السائل كيف يعني كاشف شعرها وكذا، بنت ولو كانت بهذا السن، فإن هذا منكر ما يجوز ولا يصح. والحلول كثيرة، حلول كثيرة. وبعدين لو اعتذر أو تعذر أو تعلل الأخ بأن والله ما عنده أحد في البيت، البنت يخشى عليها، يا أخي يكون في الصفوف الخلفية بحيث أنه يراقب ابنته، أو يكون في الصفوف الخلفية ما يجعلها في المقدمة وفي الصف الأول.
جزاك الله خير. الشيخ أبو طلال يقول يعني سمعت كثير من فتاوى الأقوال في مسألة أن الإمام إذا لم يعطي المأموم مجال قراءة الفاتحة في هذه الحالة، يقول فضيلة الشيخ هل المأموم يسكت أو يواصل قراءة الفاتحة؟
الحمد لله. أولا هذه المسألة أخي الفاضل يجب أن تتسع صدورنا لها. لماذا؟ لأن هذه من المسائل الفقهية والخلاف فيها سائغ، بمعنى مقبول. يعني لماذا؟ لأن في عندنا أدلة من أهل العلم، من يفهم الأدلة على أنه يمنع للمأموم أن يقرأ إذا قرأ الإمام، وهناك أدلة من أهل العلم من يفهم أن المأموم يقرأ الفاتحة فقط أما غيرها لا إذا قرأ الإمام، بهذه الصورة. والأدلة مثل قول الله عز وجل: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية كما ذكر بعض العلماء قالوا في الصلاة بالإجماع. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا قرأ فأنصتوا، يعني الإمام. فمن ذهب إلى أن المأموم يجب عليه السكوت ويتحمل الإمام عنه الفاتحة استدلوا بهذه الأدلة. من ذهب إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة وجوبا حتى لو لم يترك الإمام مجال، يعني ما ترك مجال بعد الفاتحة وقرأ مباشرة ما زاد عن الفاتحة مما تيسر من القرآن، قالوا يجب على المأموم أنه يقرأ. طيب ما هو دليلهم؟ قالوا دليلهم استثناء الفاتحة من عموم النهي. كيف؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وقرأ شخص وراءه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قال: من كان يقرأ خلفي؟ من خالجني القرآن؟ فقال رجل: قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، وفي لفظ بفاتحة الكتاب، بمعنى أنه لا يقرأ إلا بسورة الفاتحة. لذلك هذا القول أنا أفتي به. لماذا؟ لأن هذا النص استثنى الفاتح. والشيء الثاني، قراءة الفاتح ركن، وعندنا قاعدة شرعية أن الإمام لا يتحمل عن المأموم الأركان، يتحمل عنه الواجبات. والأمر الآخر يعني الخروج من الخلاف مستحب كما يذكر العلماء. ولذلك لو أنت أخذت بالقول الثاني، نحن لا نقول ببطلان صلاتك ولا يعني ينكر على الإنسان الذي يأخذ. لماذا؟ لأن الأدلة قوية ومتكافئة. لكن الذي يظهر رجحانه بأنه يقرأ خلفه إذا انتهى من قراءة الفاتحة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات معدتكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.